بالنسبة لي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في كتاب التوحيد الدلالة على أن محمد رسول الله ذكرنا قرينان وقرينان أو قرينين وقرينين، الأولين البينة والشهود والثاني الوصايا والمعجزات. الآن فيه قرينين أيضا أو قرينان وهما الخامس والسادس، خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة، هذا أيضا قرينان مثل ما الوصايا والمعجزات قرينان خلقه وخلقه. نعم
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الخامس نسبه وخلقته وخاتم نبوته. وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه أحمد. ومن تأمل خلقته وجدها أكمل خلقة في كل عضو من أعضائه على أحسن ما أن ترى من الرجال، ثم خاتم النبوة كبيضة الحمامة بين كتفيه. وهذا الاختيار لنسبه والتصوير لخلقته قبل أن يبعث أعظم دليل على نبوته وأعظم حفظ لها من طعن الطاعنين ولمز اللامزين.
نعم هذا تدرك العرب مباشرة، يعني هذا الرجل عليه الصلاة والسلام كان يهيئ للنبوة من آدم، مهيئ للنبوة، والدليل اختيار نسبه، اختيار نسبه، وحتى نسبه ليس فيه سفاح عليه الصلاة والسلام، لأن الأنساب مجهولة ما يدرى. ولذلك الآن من أخطر الأشياء اللي وقعوا فيها الناس اليوم مع الترف اللي هو مسألة الحمض النووي، الدي إن إيه هذا ينفع في مسألة الجرائم وفي مسألة كذا ومسألة حتى أحيانا إثبات الأبوة، هو قطعي يعني عند الأطباء وعند هذا إذا أخذوا. ولذلك حتى الآن في الجرائم واحد يفجر نفسه أعوذ بالله من الإرهابيين، ولا ما يبقى له ولا عضو، لو يجدون شعرة واحدة منه يطلعون الحمض النووي فيها ويشوفون أهله يثبتون بطريقة يقينية إن هذا فلان لو شعرة أو خلية منه، فهو قاطع. لكن الآن جاءت شركات وكذا يقولون نطلع حمضك النووي ونطلع قبيلتك ونطلع يسمون التسلسل حقك ونشوف أقرب قبائل لك، يعني أعوذ بالله بهذا، هذا ترى خطير. فالشاهد أن مسألة الغيوب ما تدري من هنا إلى آدم، ما تدري أحيانا يعني يحصل سفاح ولكن الولد الفراش. النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ حتى في الجاهلية أنه ما ولد من سفاح صلى الله عليه وسلم، هو الأجداد. الأمر الآخر النسب، هذا بيهيأ لأعظم منصب في البشر، لا سلطان ولا ملك ولا خلافة، هذا يهيأ للنبوة وأيضا سيعارض الناس. فلو يجدون أي ثغرة، والعرب في الأنساب شيء ما يوجد في الأمم الثانية، يحفظون الأنساب ويحفظون كل نسب وإن دق، أنساب خفية ولمز خفي لكل قبيلة ولكل عائلة ولكل كذا، حصل لهم كذا ولجدهم وكذا، والآن في أشعارهم الشعراء يحتاجون للشيء هذا سواء في المحاورات أو في الهجاء أو في غيره، يكون يعرف النسب ويعرف كيف يطعن عليك وكيف. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء اصطفى الله عز وجل العرب أكثر من العجم، يعني من حيث الجنس والخير في الأمم كلها جعله من العرب، والعرب عدنانية ويمانية جعله من الإسماعيليين، من بني إسماعيل. بني إسماعيل مضر وربيعة، الخير في مضر أكثر جعله في مضر، مضر إلياس والناس اللي هو قيس عيلان، والخير في إلياس أكثر من حيث الجنس جعله في إلياس. إلياس جاء من أبنائه مدركة وطابخة، طابخة اللي هم تميم ومزينة، ومدركة اللي هم هذيل وخزيمة جعله في مدركة. ثم خزيمة جاء لكنانة، وهذيل عمه فجعله في كنانة، وكنانة عاد القبائل اللي مع قريش. ثم قريش الخير يعني من حيث الكمال فيهم أكمل من كنانة فجعله في قريش. ثم أكمل قريش هاشم جعله في هاشم، ثم أكمل هاشم عبد المطلب وجعله في بني عبد المطلب. فإذن هو خيار من خيار من خيار من خيار، بحيث أنه سلسلة نسبه ليست ذهبية فقط، يعني سلسلة تجد أنه فعلا مختار الله عز وجل. وش تكلمون؟ تكلمون في من؟ في عبد المطلب؟ تكلمون في هاشم؟ تكلمون في عبد مناف؟ كل واحد يقول السيادة عندي أنا، مو بزيادة دعوة، سيادة فعل. تكلمون في قصي بن كلاب اللي جمع القبائل من فهر، تكلمون في كلاب بن مرة في مرة، لين تمشي إلى إسماعيل. هو مختار بعينه جل، اختار الله جل. إذن هذا الشخص يهيئ للنبوة، لأن ستتجه له السهام والأنظار في نسب ما. ولذلك الآن الملوك يحاولون دائما أنهم إما يدعون نسب شريف ولا ينشرون دعايات عن أنسابهم. تشوفون الآن مثل بعض الرؤساء يقول أنا من آل البيت وأنا وكذا، لأن مسألة أنه ملك ويطعن في نسبه يضعفه. فالأنبياء دائما في ثروة من قومه، بمعنى في عز. الأمر الثاني المكان اللي بعث فيه، مكة أم القرى، يعني مكة هي أوسط العالم وهي وتد العالم، وهي هو من أهل مكة عليه الصلاة والسلام، هو قبيلته وأجداده وأهله من وقت إسماعيل ما خرجوا من مكة، ما راحوا اليمن ولا راحوا الشام، ولا هم أهل مكة من وقت إسماعيل عليه السلام. إذن هو مختار، حتى مكانه تحديد زمانه قبيلته. انظر أيضا إلى خلقته صلى الله عليه وسلم، الإنسان ما يقدر يصور نفسه في الأرحام، الله اللي يصور كيف يشاء، لكن رب العالمين صوره صورة في كل عضو من أعضائه بالنسبة للصفات الرجولية كاملة. ونحن قرأنا في ابن سعد، في عينيه، في أشفار عينيه، في استقامة أنفه، في وجهه، في أعضائه، في ضخامة كراديسه، في اتساع منكبيه، في كل شيء، حتى في طريقة لحيته، يعني هيئة لحيته، اللحى مختلفة، حتى في شعره، حتى إذن يعني ما تجد ولا هنا تستطيع أنك تطعن فيه. طيب هذا الشخص اللي حتى التصوير، تصوير خلقته، طوله وعرضه وجماله وبهائه، الصحابة يقولون هو كالقمر عليه الصلاة والسلام، يعني له خلقة عجيبة، بهاء ونسبه منير حتى في الجاهلية في الظلمات وأيام السفاح وأيام، وهو محفوظ النسب، ما يحفظ في أهله سفاح، وهم في الجاهلية في أشد من الزينة في الشرك، لكن هو محفوظ من إسماعيل محفوظ، وتقلبك في الساجدين على بعض التأويلات، وليس معناه أن كل أجداده مؤمنين مسلمين، لكن محفوظين من الناحية اللي تخص النبوة. إذن هذا أي عاقل يقول هذا التهيئ ما يكون من بشر، هذا التهيئ من الله عز وجل، وهذا يصدق دعواه أنه نبي. انظر إلى خاتم نبوته، وهذا مذكور حتى في الكتب السابقة، أن فيه خاتم بين كتفيه كبيضة الحمامة أو أكبر قليلا أو أصغر قليلا، وعليه شعرات. خاتم النبوة هذا دليل كبير، ولذلك سلمان عليه رضي الله عنه كان يقرأ في الكتب السابقة، وجاء للمدينة، قصة مشهورة، جاء للمدينة بعد رحلة طويلة في البحث عن الحق، من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى تركيا في نصيبين إلى جزيرة العرب، وجلس عبد بالزور، يعني أخذوه الأعراب وباعوه، والمهم أنه ينتظر هذا النبي الذي سيبعث، لأن آخر واحد من أتباع المسيح الصادقين قال أتباع المسيح الحقيقيين انقرضوا. ولذلك الشيخ محمد يقول قصة سلمان فيها عجب، إذا جمعتها من قوله لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، إلا أن نحن معنا عصمة إن الحق ما ينقرض ولو واحد، تبقى طائفة على الحق. لكن يقول عجب، يقول اجمع قصة سلمان مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. سلمان تتبع أتباع المسيح الحقيقيين حتى انقرضوا، فقالوا الشاهد أنه لما قالوا الرسول جاء كانوا في أعلى النخلة، خلاص هو عبد يخرف، فسمع عمه اليهودي سيده مع واحد يقولون جاء نبي العرب، فانخرط من أعلى النخلة من فرح، ضرب عمه مع أنه كان كبير في السن، وقال ما لك ولهذا. وهو يقرأ في الكتب السابقة أن النبي المبعوث يأكل الهدية ما يأكل الصدقة وبين كتفيه الخاتم، وهذا يدل على أنه علامة على النبوة. فجاء المرة الأولى وقال هذه صدقة، والناس في مجاعة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه قال كلوه، فسأل قالوا هو ما يأكل الصدقة، قال سلمان في نفسه هذه واحدة. اليوم الثاني جاء وقال هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الثانية. ثم أخذ يستدير لينظر ما بين كتفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الشيء، حتى في الوفود مر معنا كثيرا، كان قد يلقي رداءه أو يفتح جيبه لكي يرون العلامة، وأحيانا يدخلون أيديهم يتلمسون العلامة هذه. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض رداءه فرأى سلمان علامة النبوة، فاحتضنه والتزمه من خلفه رضي الله عنه، أخذ يقبله ويبكي، يعني هذا خاتمة المشوار الطويل والتعب الطويل، الآن وقف وجد النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هذه دلالة خاتم النبوة. وفي بعض الروايات إن متى أتى خاتم النبوة، متى وضع له خاتم النبوة، هل هذا كان من صغره؟ لما شق صدره عند حليمة، وشق المرة الثانية لما كان في زمزم في الحطيم في الحجر، شق صدره، من هنا فرج صدره وقلبه، وأخرج قلبه وغسل في طست من ذهب، وأخرج منه علق وحشي بالحكمة والإيمان. فلما أنهم خاطوا الملائكة صدره وجعلت العلامة هذه، وقد تكون مولود معه مولودة معه، لكن هذا موجود في ابن سعد وغيره. هذه كلها علامات، هذه كلها علامات. طيب أنت اللي تكذب أن محمد رسول، اقرأ ما في الكتب السابقة مثل ما قرأ سلمان، وتجد صفته كاملة وصفة أصحابه وصفة العلامة هذه، وانظرها فيه. أليست هذه عند أي عاقل بينات على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل والله حتى أصحابه موصوفين في الكتب السابقة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم، يبتغون ذلك مثلهم في التوراة. بل أشد من ذلك، قال عمر لكعب كيف تجد الذي يعقب النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في الكتب، فوصف له أبو بكر، قالوا اللي بعده، قالوا اللي بعده قرن من حديد، قال ويلك ما معنى قرن من حديد، يعني هو عمر، ما معنى قرن من حديد، قال يعني شديد، قالوا اللي بعده قال رجل صالح ويحب أهل بيته، قالوا اللي بعده، فهم موصوفين حتى في الكتب السابقة وفي التوراة وفي الإنجيل، موصوفين حتى الصحابة رضي الله عنهم. طيب هذا موجود. في قصة طريفة ذكرها ابن جزي في تفسيره، ابن جزي المالكي عند هذه آخر آية الكهف، آخر آية الفتح، سورة الفتح، يقول إن صفاتهم موجودة، الصحابة مش عاد الرسول. يقول إن عمر كان يروح سوريا وفلسطين في الجاهلية في الشام، وفي مرة من المرات كان يبيع ويشري في السوق، وجو عبيد الرومي الملك وقالوا اللي في السوق كلهم جيبوهم يشتغلون عندي في البيت مجانا سخرا، وضفوا عمر معهم. يقول عمر اشتغل واشتغل ان يتغفلهم، واخذ الكريك اللي معه والفاس وضرب اللي الرقيب اللي عليه، ضرب الرومي قتله وهرب، هرب سرى في الليل. يقول حتى آواه الليل الى صومعة راهب، في ليلة باردة وهو خايف ذابح له رومي، فأتى الراهب هذا وكان عالم بالكتب ونام عنده. الراهب ما نام يتأمل عمر، سبحان الله العظيم، يتأمل عمر، عندهم فراسة خاصة من الرهبان فضولهم قليل، أي واحد فضوله قليل يزيد عنده مسألة الفراسة هذه، حتى لو كان الهندوس والبوذيين لكن عاد الفراسة اليمانية هم ما يأكلون أصلا، قليل أكلهم قليل شربهم، يكون الروح عندهم. فأخذ يتأمل عمر، في يوم جاء الصباح قال عمر بالله اكتب لي كتاب ورقة انك بت عندي، وان قال اعرابي او عربي من مكة، وقال اكتب انت سيكون لك شأن. فكتب لعمر كتاب وعمر يكتب، وقال له الراهب اركب حماري هذا، واذا وصلت الى الصومعة الثانية بعيد اطلقه، يعرف المكان اتركه بس. فلما اتى عمر لفتح بيت المقدس بعد يمكن 20 سنة من القصة هذه، إذا بالراهب موجود ما بعد مات، وإذا ورقته معه، قال يا عمر تذكر الورقة هذه؟ قال نعم. قال ما حملك عليها؟ قال والله لما بت عندي تلك الليلة إنه وقع في قلبي حسب ما عندنا من الكتب إنك أنت تخلف نبي العرب، وأردت هذه أمان منك وضمان إنك إذا صار الأمر إليك تعرف. إذا كان موجود في الكتب السابقة صفة الصحابة بأجسامهم وأشكالهم وصفاتهم، ما ظنكم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذن خلقته ونسبه وخاتم نبوته دليل يخرس كل لسان على أنه رسول الله. القرين الثاني، نعم،
صلى الله عليك. السادس، خلقه وصدقه وأمانته. من تأمل الكمال التام لرسول الله في كل خلق من الأخلاق مطلقا أيقن أن هذا لا يؤتاه إلا نبي يهيأ لأعباء عظيمة وأحوج ما تحتاجه النبوة وورثة النبوة ووراثة النبوة خلقان هما الصدق فلا يكذب مطلقا والأمانة فلا يخون مطلقا. وهذان الخلقان قد أجمع الخلق على اتصافه بها قبل بعثته حتى لم يكونوا يسمونه إلا الصادق الأمين. والنبوة بالذات لا ينالها إلا أصدق الصادقين، ولا يدعيها إلا أكذب الكاذبين، ولا يخفى ذلك إلا على أجهل الجاهلين. وقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم،
الخلق في الآية إما الدين، الدين العظيم، ومن الدين الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم أي دين، كما قال بجير يرد أخوه كعب عن الإسلام، لا كعب يرد على أخيه بجير لأن بجير أسلم قبله، كعب بن زهير يقول على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولا أبا لك، يعني يقول على خلق لم تلف أمك وأبيك عليه، يعني على دين. فالعرب سمى الخلق الدين. النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، معجزة، يعني هو بنفسه معجزة، كان خلقه، خلقه معجزة إعجاز. والعرب تعرف، العرب تراهم والأمم كلها دقيقين في مسألة الناس، يعرفون كل واحد مستواه. المستوى اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل العرب والعجم اللي رأوه واللي سمعوا عنه يدرون أنه مستوى يعني هيئ الله فوق، وهذا من دلائل النبوة. وش قال الأعرابي؟ قال أتيتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني الملوك مهما كانوا كم يعطون، يعني نسمع عن النعمان بن المنذر والغساسي والمناذر يعني آخر ما يصلون له 100 من الإبل، 100 بسيطة، 100 بسيطة، 100 من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم في حنين أعطى 400، من اللي يجسر أن يعطي 400 ناقة؟ 400. وأعطى رجلا غنما بين جبلين، يعني يفعل أشياء. هم الناس يعرفون مستويات الكرم، يعرفون مستويات الشجاعة، يعرفون مستويات، يدرون أن المستوى اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله عليه الصلاة والسلام. غنم بين جبلين يردها الجبل ذا والجبل ذا، هذا من البشر اللي تطيب نفسه أن يعطي، يعني شوفوا أخبار الكرماء حاتم وقبل حاتم، من اللي تطيب نفسه أن يعطي غنم يردها الجبل ذا والجبل ذا يقول هذه لك؟ هذا لا يخشى الفقر، هذا مستواه عالي. كل خلق، الشجاعة، الحلم عليه الصلاة والسلام، العلم، الحكمة. أمس كنت أنا وبعض الإخوان نتكلم أقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن مثلا الأب، الشيخ، الملك، أي واحد يمكن أنه يعني ينتبه لمن حوله في حدود معينة، لكن يخفى عن ناس ثانية ولا لا؟ يمكن أنا أنتبه لعيالي 3-4 أركز، لكن أغفل عن واحد، أغفل عن حاجة هذا، هذا ما انتبهت، هذا ما تفقدت لي. كذلك الشيخ مع طلابه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحف به أمم، وكان عليه الصلاة والسلام حساس لكل واحد منهم، لو احتاج شيء، لو تفقد شيء، لو بشكل معجز. بناته كل واحدة تظن هي المفضلة عنده، يزورها ويتفقدها، زوجاته، أصحابه على كثرتهم، جيرانه، يعني شيء ما يمكن أنت لو تفكر فيه. أنت فكر الآن ما هي حدود البشر أن يقدر ينتبه لمن حوله بحيث أنه ما يخفى عليه أن هذا والله محتاج كذا، وهذا محتاج دعم نفسي، وهذا محتاج دعم مالي، وهذا محتاج كلمة، وهذا محتاج وقفة، وهذا محتاج لك حد معين. بعدين تخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في واحد احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله كان قصر معي، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن ليكون نبي. واضح؟ يعني مرة وزع أقبية جاءته هدية، مخرمة رجل من أقصى قريش شايب كبير وأظنه كان كفيف والد المسور، وزعت الأقبية ما جاء مخرمة شيء، قال لابن المسور هيا بنا النبي صلى الله عليه وسلم، غضبان يعني أنه ما جاء شيء أو عاتب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأته لك، خبأته لك وأخرج له قباء جديد. طيب خبأ لمخرمة، إذن كان حاط في باله مخرمة. أنتم كم مرة مر عليكم اسم مخرمة؟ يمكن ما جاء له في الحديث هذا. أصحابه معه كان 100,000 في حجة الوداع، أصحابه اللي ملازمين اللي يقول 10,000 اللي في فتح مكة، قال 8,000 أهل الصفة المقاتلين المهاجرين الأنصار الجيران القريب البعيد أهل مدينة أهل مكة يرسل له مال. يعني هذا الحساسية لكل حق يجب عليه أو ما يجب عليه، بحيث أنه ولا واحد يشعر بتقصير تجاه معه عليه الصلاة والسلام، لا زوجة ولا بنت ولا جار ولا أخ ولا صديق ولا بعيد ولا قريب ولا مولى، ولا كل واحد يشعر أنه حصل التمام وزيادة، ما يمكن هذا، أليس كذلك؟ هذا ما يمكن. فإذا خلق صلى الله عليه وسلم كان معجز، والعرب مثل ما تقيس مستوى الكلام تقيس مستوى الخلق، العرب عندهم أشياء دقيقة، يعني كيف يقولون فلان أكرم من فلان؟ تلقى هذا يذبح وهذا يذبح وهذا يعطي وهذا يعطي، ومع ذلك يقولون هذا أكرم من هذا، يمكن ما بينهم إلا شعرة يحددون العرب، يقول والله فلان أكرم من فلان، فلان أشجع من فلان لو بشعرة، يحددون المستوى، يعرفون مستواك، مثل الكلام يعرفون مستوى كلامه، هم يوم رأوا مستوى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن المستوى اللي كان عليه حتى في الجاهلية. تقول خديجة والله إنك تصل الرحم، في الجاهلية ما كان يرجون جنة ولا نار، والله إنك تصل الرحم طول 40 سنة وتحمل الكل، يعني الإنسان اللي منهار تحمله وتكسب المعدوم، أي واحد معدوم في مكة كان يكسبه صلى الله عليه وسلم، وكان يتيم ويشتغل الغنم يرعاها ولا تجارة خديجة، وتعين على نوائب الدهر على قلة ذات يده صلى الله عليه وسلم، حتى أن يرعى الغنم بقراريط، ومع ذلك 40 سنة يصل الأرحام ويكسب المعدوم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق. إذن هذا كان عندك أيضا أهم خلقين يحتاجه النبي ووريث النبي، الصدق والأمانة، كل ما نقص صدقه نقص حظه أن يكون وريث نبي أو طالب علم جيد، أيا كان كل ما نقصت أمانته ما يمكن يكون يرث نبي هو ما عنده أمانة، ما يؤتمن على حديث، ما يؤتمن على آية، ما يؤتمن على معنى، ما يؤتمن على أثر، لابد يكون أمين وصادق حتى يهيئ الله أن يرث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، 40 سنة ما يسمونه إلا الصادق الأمين، يعني مو بـ40 يوم عاد عرفوه كبر وميز يسمونه الصادق الأمين، سبحان الخلقين ذي الصادق الأمين، ودائعهم يحطونها عندي حتى بعد ما عادوه يحاربونه ويريدون قتله، ويوم جاء الهجرة كان ودائع أهل مكة عنده، شوف يحاربونه ويحطون ودائعهم عنده لأنهم لا يجدون آمن منه، ما في بنوك ولا في شيء، من هو آمن رجل في مكة ممكن يحافظ على مالك، عنده أو شيء أمانة، عنده صدق، عنده عشيرة تحميه، بحيث أنه مثل البنك أحط ودائعي وأجي أخذها منه مجانا، ما في له محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الودائع كلها عنده والأمانات عنده، وهو هاجر مبغضا لهم وسيقاتلهم، وترك علي يرد الأمانات إلى أهلها، في شيء اسمه إيمان وكفر وفي شيء اسمه خلق ودين، يرد الأمانة، وكان أصدق الناس. يا مختلفوا في الحجر الأسود، يا بنوا الكعبة، قبائل قريش ما هي مشكلة، هم كانوا 4 فروع كبار، كل فرع يبني ضلع من الكعبة، الشرقي والشمال والجنوبي والغربي، لكن باقي الحجر الأسود من يضعه؟ اختصموا بينهم فقالوا نحكم بيننا، أول من يدخل علينا من هذا الفج، خرج عليه محمد كلهم فرحوا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، قالوا الصادق الأمين ما نجد، لو أن ما نجد أحسن منه، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا الحجر على كساء وتحمل كل قبيلة من طرف، وجاءه بنفسه وضع الحجر، وهذه من دلائل النبوة، فالقبائل تحمله هو اللي وضع الحجر في مكانه. فإذن أي واحد في مكة يعني بينه وبين نفسه يقول هذا محمد يدعي النبوة، طيب القرآن الشهود أهل الكتاب والناس يشهدون له، خلقه، نسبه، خلقته، خاتم نبوته، خلقه، يعرفون أنه صادق أمين كما قال أبو بكر، حين ما يكذب في خبر السماء بيكذب في خبر الأرض، ولا يكذب في خبر الأرض بيكذب في خبر السماء. يعني هو الآن يستحرم ويتحرج أن يكذب في الأرض، يروح يكذب على الله؟ ما يمكن هذا. 41 سنة ما مسكوا عليه كذب، لا في مزح ولا في جد ولا في هزل. طيب تخيل أي عاقل في معايير عقلية متفق عليها، دعك من الهوى والكذب، فيه لابد فيه منطق يتفق عليه البشر. شخص 40 سنة يتحرج أن يكذب على أحد، لا كبير ولا صغير ولا عبد ولا حر ولا غيره، بعد 40 سنة وبعد ما بلغ شد وكذا، فجأة كذا هو 40 سنة ما يكذب أبدا، لا جد ولا هزل، فجأة يكذب على الله، يقول أنا نبي هو مو بنبي. أي حاق يكون؟ ما يمكن هذا، لولا الهوى ما يمكن. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه غير أنه أدينهم وأنه خليلة في الجاهلية كذا، أبو بكر ترى أذكاهم، أذكى قريش كله وأذكى العرب كله، لأن هذه الأشياء أحيانا الذكاء، يعني هو إذا حسبتها مثل ما قالوا له الإسراء والمعراج، قال الرجل ما يكذب في خبر أرض بيكذب في خبر السماء. يعني في أشياء سبحان الله تحتاج عقل. فأبو بكر أول ما دعاه الإسلام هو يعرف 40 سنة خدينة بالجاهلية، هذا الرجل ما عمره كذا، ما عمره خان، يأتي بعدين مرة واحدة فجأة كل شيء له مقدمات، يأتي فجأة ويقول أنا نبي، ما يمكن هذا. فإذا هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وصاياه ومعجزاته وخلقه وخلقه وبينته وشهوده، وبقي السابع إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا اليقين بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتابعته واتباع أمره واجتناب نهيه والمشي خلفه وعدم التقدم عليه وعدم الرفع الصوت عليه وعلى سنته عليه الصلاة والسلام، ومحبته ومحبة آل بيته. نسأل الله أن يحيينا على ذلك ويمتن عليه، صلى الله عليه وسلم.